الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. المسألة 15 في الإيمان والأحكام، أي الأحكام التي قيلت من قبل الفرق والمذاهب بالنسبة إلى طوائف الناس من حيث الإيمان والكفر والفسق والنفاق. مسألة الإيمان والفرق بين الإيمان وبين الإسلام من المسائل المهمة والعويصة والعريضة في البحث جدا، بحيث أفردت رسائل عديدة بل كتب في هذا المضمون. وحتى مسألة الإيمان والإسلام والفرق بينهما من المسائل التي بحثت في علم الحديث وفي القرآن الكريم، أي في علم التفسير وعلم الكلام وحتى علم الفقه وبصورة عامة العلوم الإسلامية كثيرا ما تتعرض إلى هذه المسألة. عليكم السلام. إلى مسألة الإيمان والإسلام، ففي الروايات نجد من قبل الأئمة عليهم السلام يفرقون بين الإسلام وبين الإيمان بأن الإيمان أخص من الإسلام، وكذلك في القرآن الكريم حيث نجد الآيات مختلفة بالنسبة إلى تعريف الإيمان وتعريف الإسلام. وإنما ننظر إلى مسألة الإيمان والإسلام من زاوية علم الكلام بنحو الإجماع والإشارة، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة المطولات في هذا الباب. كتب الأحاديث مليئة بمباحث تتعلق بالإيمان كالكافي، بصورة عامة الكتب الأربعة في الشيعة والصحاح الستة بالسنة فيها هذه المباحث المتعلقة بالإيمان وبالإسلام، وحتى كتب الفرق تعيين الفرق الإسلامية والمذاهب بناء على أنه ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة ناجية والباقية من الهالكين، في كتاب الملل والنحل للشهرستاني والفرق الإسلامية والفرق من الفرق، وكتب عديدة في هذا المضمون وفي هذا المضمار يتحدثون عن مسألة الإيمان والكفر والفرق بينهما، فنجد كل حزب بما لديهم فرحون، نجد كل مذهب له رأيه الخاص في الفرق بينهما والحكم على من يتصف بهما أو لم يتصف بهما. فعند المصنف الإيمان مركب من جزئين، من الإقرار القلبي، من الاعتقاد القلبي والإقرار باللسان، وإنما قال بهذا المعنى لأنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد من أقر بلسانه بالإسلام ينفى عنه، من أقر بلسانه بالإيمان ينفى عنه، يعني لا يقبل منه، وكذلك من أقر بقلبه ولم يقر بلسانه أيضا لا يقبل منه. فنكشف من الآيات على أنه الإيمان مركب من جزئين أساسيين، عبارة عن الإقرار والاعتقاد القلبي والإقرار اللساني، فلا يكتفى بأحدهما دون الآخر. هذا بالنسبة إلى الإيمان. ولكن الإسلام الذي يكون بسببه يحفظ ويصان الإنسان في عرضه وماله ودمه إنما هو بإظهار الشهادتين فقط، حتى لو لم يكن اعتقاد قلبي إلا إذا علمنا بكذب القائل بالشهادتين فعندئذ يحكم عليه بالكفر دون الإسلام، وإلا إذا أظهر الإسلام وأقر بالشهادتين لسانا يحكم عليه بأنه مسلم ويجرى عليه أحكام الإسلام، يدفن في قبور المسلمين ويتعامل معه معاملة المسلم كما في الفقه. ولكن المؤمن أخص من المسلم باعتبار المؤمن أو الإيمان عبارة عن الإقرار اللساني والإقرار القلبي. طبعا في بعض الروايات عندنا أنه الإيمان، في رواية عن الإمام الرضا على ما في بالي، أنه الإيمان عبارة عن الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالأركان، جعل العمل بالأركان أيضا جزءا من الإيمان. والحق يعني في الظاهر هكذا يستفاد أنه العمل بالأركان هو جزء من الإيمان، والحال العمل بالأركان من كمال الإيمان. إذن عندنا الإيمان يعني حقيقة الإيمان عبارة عن الاعتقاد القلبي والإقرار اللساني، وكمال هذا الإيمان أنه من أقر بقلبه والقلب سلطان البدن يتحكم في وجود الإنسان، من أقر بلسانه واللسان علامة على ما في الجنان وعلى ما في القلب، لا بد أن يعمل أيضا بالأركان، يعمل بالعبادات، يعمل بصلاته، يصلي ويصوم ويعمل بالواجبات ويتجنب المحرمات. فالعمل بالأركان ليس إلا كمال الإيمان وليس جزء للإيمان الظاهر، هذا المعنى هو الصواب. وإن قيل أنه العمل بالأركان أيضا من أجزاء الإيمان على أنه أجزاء الإيمان ثلاثة: العمل بالأركان والإقرار اللساني والاعتقاد القلبي. هذا بالنسبة إلى تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان عند المصنف. ثم بعد ذلك يقول: يقابل الإيمان الكفر. الإنسان إما يكون مؤمنا بالله وبالرسول وما جاء به الرسول، وإما أن يكون كافرا بالله وبالرسول. فما يقابل الإيمان الكفر. طبعا الكفر تارة بمعنى ضد الإيمان، وأخرى بمعنى عدم الإيمان، ليس بينهما مضادة. بمجرد أنه لم يؤمن يحكم عليه بالكفر، تارة يضد الإيمان أيضا يحارب الإيمان ويحارب المؤمنين فهو كافر، وأخرى لا، مجرد أنه لا يعتقد بالله ولا بالرسول من دون أن يضد الإيمان، من دون مضادته للإيمان وللمؤمنين أيضا يحكم عليه بالكفر. وعندنا من الناس من هو فاسق. الفاسق الذي فسق لغة بمعنى خرج، الخروج هو عبارة عن الفسق، فسق عن أمر ربه بالنسبة للشيطان، أي خرج عن أمر ربه، فالفسق بمعنى الخروج. واصطلاحا عند المتشرعة الفسق بمعنى من يخرج، أو الفاسق بمعنى من يخرج عن طاعة الله فيسمى فاسقا. والمنافق، المنافق النفاق لغة بمعنى ما يخالف الباطن، الظاهر الذي يخالف الباطن يسمى بالنفاق. واصطلاحا عند المتشرعة أي شرعا عبارة عن الإيمان الظاهري والكفر الباطني، من كان في باطنه كافرا ولكن يظهر الإسلام فهو منافق. المنافق في الدرك الأسفل من الجحيم وأمر على المسلمين من الكفار كما في الروايات. إنما الكلام بالنسبة إلى الفاسق بأي حكم يحكم عليه، وقع نزاع بين المتكلمين. من المعتزلة من ذهب إلى أنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، منزلة بين الكفر وبين الإيمان وهو عبارة عن الفسق. ومنهم من حكم عليه بالكفر، ولكن الإمامية والأشاعرة وبعض الفرق الإسلامية الأخرى ذهبت إلى أن الفاسق مؤمن، لأنه ينطبق عليه تعريف الإيمان، باعتبار الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد القلبي، والفاسق عنده الإيمان إلا أنه لم يعمل بالأركان، والعمل بالأركان كان عبارة عن كمال الإيمان وليس جزء الإيمان. فعليه يحكم عليه بأنه مؤمن لانطباق حد وتعريف الإيمان عليه، بما أنه ينطبق الحد عليه لذا يحكم عليه بأنه مؤمن إلا أنه فاسق. هذا بالنسبة إلى بحث الإيمان بنحو الإجمال، وذكرت لكم مسألة الإيمان والإسلام من المسائل المهمة والعويصة وطويلة البحث جدا، حيث صنفت كتب في هذا المضمار وفي هذا المقام، عليكم بمراجعة المطولة. قال: والإيمان التصديق بالقلب والتصديق باللسان، ولا يكفي الأول فقط التصديق بالقلب، لقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أذمهم الله لأنه جحدوا بها في الظاهر ولكن في الباطن استيقنتها، تيقنت أنفسهم بما جحدوا به في الظاهر. فإذا لا يكفي الإيمان الباطني بل لا بد من الإيمان الظاهري، ونحو هذه الآية الشريفة. ولا يكفي الثاني أيضا، أي الإقرار باللسان، لقوله تعالى: قل لم تؤمنوا، بالنسبة للأعراب قالت آمنا، جاء الخطاب أنه لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أقول اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها. والذي اختاره المصنف رضوان الله تعالى عليه إنه، أي الإيمان، عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا، ولا يكفي أحدهما فيه. أما التصديق القلبي فإنه غير كاف، لقوله تعالى في عند الشهيد الثاني عنده كتاب الإيمان، الشهيد الثاني عنده كتاب الإيمان والإسلام، مفصلا يبحث عن الإيمان والإسلام بأنه هل هو إقرار بالقلب فقط أو اللسان فقط أو هما معا أو العمل بالأركان أيضا، عليكم بمراجعة ذلك الكتاب. إنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا ولا يكفي أحدهما فيه. أما التصديق القلبي فإنه غير كاف، لقوله تعالى: واستيقنتها أنفسهم، وقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فأثبت لهم المعرفة، أثبت لهم المعرفة والكفر معا، وهذا دليل على أنه يكون كافرا من لم يقر بلسانه وإن كانت عنده المعرفة الباطنية. وأما التصديق اللساني فإنه غير كاف أيضا، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولا شك في أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم عندما قالوا إنك رسول الله وأقروا بالوحدانية أيضا، صدقوا بألسنتهم، ولكن لما لم يكن الإيمان في قلوبهم نفى الله عنهم الإيمان بل حكم عليهم بالإسلام. قال: والكفر عدم الإيمان إما مع الضد أو بدون الضد، والفسق الخروج عن طاعة الله مع الإيمان به، والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. أقول الكفر في اللغة هو التغطية، كفره أي غطاه، الكفر في اللغة هو التغطية، ولكن في العرف الشرعي يعني اصطلاحا هو عدم الإيمان. عدم الإيمان أعم أن يكون مع الضد أو بدون الضد، هو عدم الإيمان إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان. عدم الإيمان تارة عدم من دون أي وجود، وأخرى عدم ولكن فيه وجود أيضا. فعدم الإيمان إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان، نحن اشترطنا في الإيمان مثلا الإقرار القلبي، يقول لا الإقرار القلبي ليس من الإيمان، هذا يحكم عليه بالكفر بأنه كافر لأنه يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان. أو بدون الضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح، بمجرد أن يكون شاكا بالتوحيد، شاكا بالنبوة، شاكا بالإمامة، فإنه أيضا يحكم عليه بالكفر لأنه كافر وليس بمؤمن. أو بدون الضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل، من الاعتقاد الصحيح والباطل، يكون متردد بين الصحيح والباطل. والفسق لغة بمعنى الخروج مطلقا، ولكن في الشرع الإسلامي عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى، إذا نقل من المعنى العام إلى المعنى الخاص، وهذا من النقل المألوف. عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر والنفاق، يعني أقل من الكفر والنفاق، فيما دون الكفر. وأما النفاق، والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطل، نافق أي أظهر ما خلاف الباطل، ولكن في الشارع اصطلاحا بمعنى إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ظاهره مؤمن ولكن باطنه كافر، لم يؤمن بالله طرفة عين أبدا. قال: والفاسق مؤمن لوجود حده فيه. أقول اختلف الناس ها هنا، فقالت المعتزلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، وأثبتوا منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري، طبعا منزلة بين المنزلتين لواصل بن عطاء، هو الذي أول من قال بالمنزلة بين المنزلتين في الإيمان وفي الكفر. وقال الحسن البصري إنه منافق، وقالت الزيدية إنه كافر نعمة، وقالت الخوارج إنه كافر مطلقا. والحق ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو مذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية، من أنه مؤمن يعني يحكم عليه بالإيمان، مع أنه فاسق ولكن يحكم عليه بالإيمان. والدليل عليه أن حد الإيمان، تعريف الإيمان، حد بمعنى التعريف، أن حد الإيمان وتعريف الإيمان وهو الصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء النبي به موجود فيه، تعريف الإيمان موجود فيه، وإن فسق عن أمر ربه وخرج عن طاعة ربه فيكون مؤمنا. المسألة 16 والأخيرة في كتاب المعاد، بل في كتاب شرح التجريد. الآن بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هذه المسألة مسألة فقهية في الواقع، ولا بد الفقهاء أن يبحثوا عنها، إلا أنه طرحت في علم الكلام باعتبار، وهو لقد مر سابقا على أنه الإنسان إذا فعل القبيح أو أخل بالواجب فإنه يستحق العقاب. فمن مصاديق هذا المعنى ومن تفريعات هذا المعنى مسألة الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، باعتبار من ترك الآن بالمعروف فإنه أخل بواجب، أو من عمل المنكر فإنه عمل القبيح. فلذا مسألة الآن بالمعروف ترتبط بمسألة عمل القبيح والإخلاص بالواجب. فمن هذا الباب ومن هذا المنطلق ذكر علماء الكلام هذه المسألة. ثم مسألة الآن بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، المعروف ما يكون معروفا عند الناس أو ما يكون معروفا عند الشرع. الظاهر أنه ما يكون معروفا عند الشرع ويقابله المنكر، أي ما أنكره الشارع، كالمحرمات كالمكروهات مثلا وغير ذلك. ثم الآن بالمعروف والنهي عن المنكر هما واجبان بلا شك، فهل وجوبهما وجوب عقلي أو وجوب سمعي؟ يعني الآيات القرآنية والروايات النبوية والولوية الواردة من أولياء الله، الروايات الولوية والإجماع من المسلمين يدل على وجوبهما، أو العاقل يحكم بوجوب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وقع نزاع بين علماء الكلام، منهم من ذهب إلى أن وجوبهما وجوب عقلي بحت وليس نقلي، كالسيد المرتضى عليه الرحمة، وهذا المعنى موجود في شرح اللمعة في كتاب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، عليكم بالمراجعة. ومنهم من ذهب إلى أنه وجوبهما وجوب سمعي نقلي وليس عقلي، كالمصنف والعلامة الحلي كما في شرح اللمعة يذكر رأي العلامة ويذكر الإشكال الذي يستدل به العلامة على أن وجوبهما وجوب نقلي وليس بعقلي كما سيأتي. طبعا يناقش الشهيد الثاني، يناقش العلامة. ومنهم من ذهب إلى أن وجوبهما وجوب سمعي وعقلي معا، يعني السمع دل على وجوبه، وكما أنه العاقل كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فالعاقل حكم بالوجوب وكذلك السامع دل على وجوبهما. فالمسألة اختلافية من حيث كيفية الوجوب. ثم مراتب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر. ابتداء من رأى منكم منكرا كما ورد في الروايات، كثير من الروايات عندنا في هذا المقام وروايات عجيبة غريبة من حيث الأهمية بالآن بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بأس بهذا التشبيه على أنه من يفعل المنكر لا بد على الناس أن ينهونه عنه ولا يقولون بالحرية أنه فلان حر في التصرف، إذن يفعل المنكر بحريته. في المجتمع الإسلامي محكومة هذه الحرية، لا يقولون بمثل هذه الحرية. وهناك تشبيه بالنسبة لمن يفعل المنكر في المجتمع الإسلامي على أنه المجتمع الإسلامي كسفينة، والراكبون في هذه السفينة لو كان بينهم من يريد أن يثقب السفينة فإنه يكون سبب في هلاك السفينة، يعني يكون سبب في هلاك المجتمع باعتبار يدخل الماء في السفينة ويكون سبب في هلاك السفينة. فعلى الراكبين أن ينهون هذا الشخص من أن يفعل هذا الفعل القبيح من أن يثقب السفينة، لأنه يوجب هلاك السفينة، يوجب فساد السفينة. فكذلك في المجتمع الإسلامي من رأى المنكر فعليه أن يردع المنكر، فأولا أن يردع المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا في القلب في المراحل الثلاثة موجودة، يعني من أردع المنكر بيده أيضا يردعه بقلبه بلا شك. على كل هذه المراحل الثلاثة موجودة في الروايات، وكثير عندنا نهج البلاغة راع عليكم بالمراجعة، هناك من ما يذكر فيه هذه المعاني. ثم بعد ذلك شرائط الآن بالمعروف والنهي عن المنكر. يذكر المصنف والشارع عليهم الرحمة ثلاث شرائط: أن يكون الآمر بالمعروف يعرف المعروف والنهي عن المنكر، يعرف المنكر لئلا يقع في المخالفة، لأنه لو لم يعرف المنكر لربما أمر بالمنكر، ولو لم يعرف المعروف لربما نهى عن المعروف. فلذا فاعل الآمر والنهي لابد أن يكون عارفا بالمنكر وبالمعروف. ثم لا بد من احتمال التأثير، بحيث لو لم يحتمل التأثير أو ظن بعدم التأثير أو تيقن بعدم التأثير، إنما ذكرت الاحتمال والظن والتيقن باعتبار مسألة اختلافية عند الفقهاء وكذلك عند المتكلمين. فمن تيقن بعدم التأثير لا يجب عليه الأمر بالمعروف. وهناك شرائط مذكورة في الفقه في الرسائل العملية، خمس شرائط مذكورة في منهاج الصالحين على ما في بالي، ولكن هنا يذكر ثلاث شرائط في بعض الكتب الفقهية، يذكر أربع شرائط. فالمسألة اختلافية من هذا الباب. قال: والآن بالمعروف الواجب، المعروف الواجب الآن به واجب، فعليه الآن بالمعروف المستحب يكون مستحبا، وكذا النهي عن المنكر، وبالمندوب مندوب، وإنما يدل على الوجوب وعلى الندب سمعا، إنما يدل السمع والدليل النقلي، وإلا لزم ما هو خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. يلزم ما هو خلاف الواقع، هذا الإشكال من المصنف يبينه الشارع كما ذكرت لكم في اللمعة الدمشقية، يذكر الشهيد الثاني الإشكال عن لسان العلامة عليه الرحمة وليس عن لسان خواجة نصير الدين الطوسي عليه الرحمة. أقول: الآن بالمعروف وهو القول الدال على الحامل على الطاعة أو نفس الحامل على الطاعة، أن يحمله على الطاعة يأخذ بيده ويحمله على الطاعة، أو لا قولا يحمله على الطاعة، أو إرادة وقوعها، وقوع الطاعة من المأمور. والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي أو القول المقتضي لذلك المنع، أو كراهة وقوعها. وإنما قلنا ذلك، يعني إنما يجب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر لإجماع المسلمين على ذلك، للإجماع على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب، هذه المراحل الثلاثة. والأخير يجب مطلقا، يعني في القلب يجب في المرحلة الأولى والثانية والثالثة، والأخير يجب مطلقا بخلاف الأولي أو أولين، فإنهما مشروطان بما يأتي، يعني بما يؤثر وبما يؤتى أو يأتي. وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب القوم إلى أنهما يجبان سمعا، وذلك للقرآن الكريم والسنة والإجماع. وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا، واستدل المصنف على إبطال الثاني، أي لا يجب الأمر بالمعروف عقلا، على إبطال الثاني بأنهما، يرجى الانتباه بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين، واقعا لو كان عقلا يجب للزم أحد الأمرين على سبيل منع الخلوف، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان ذلك. طبعا كما ذكرت لكم المصنف والشارح عليهم الرحمة يذهبان إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمعا ولا عقلا بهذا الإشكال، على أنه لو كان عقلا للزم أحد الأمرين على سبيل منع الخلوف، ولكن الشهيد الثاني يناقش استدلالهما مناقشة علمية لطيفة، فعليكم بالمراجعة حتما. واستدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجب عقلا لزم أحد الأمرين، وهو إما خلاف الواقع يلزم. خلاف الواقع كيف؟ إذا كان العاقل يقول بوجوب الأمر بالمعروف على الله، يجب الأمر بالمعروف أو لا يجب؟ يجب على الله الأمر بالمعروف. وجوب الأمر بالمعروف على الله بمعنى إتيان ووجود المعروف، فيلزم أنه العالم كله يكون بستان المعارف والمعروف، أليس كذلك؟ يلزم أنه الأرض ومن في الأرض يحكمه المعروف، والحال نجد خلاف هذا المعنى. الواقع يشهد على أنه ما أكثر المناهي والمعاصي والذنوب في المجتمعات البشرية طوال الأحقاب المتمادية، فعليه الواقع يكذب هذا المعنى بأنه يجب على الله. فعندئذ نقول وجب على الله ولكن الله لم يأمر، يلزم الإخلال بالواجب، والإخلال بالواجب من الله قبيح ولا يصح هذا المعنى، فلذا يلزم أحد الأمرين وكلاهما باطل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم أيضا، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط أيضا، إذا بطل التالي بطل المقدم أيضا، وهو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية. بيان الملازمة أنهما لو وجب عقلا كما تقولون لوجب على الله تعالى، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب، والله سبحانه وتعالى يحصل في حقه وجه الوجوب، فوجب على الله تعالى ذلك. ولو وجب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، لو وجب على الله تعالى فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب، ولو وجب عليه تعالى لكان إما فاعلا لهما أو غير فاعل لهما، إما سبحانه وتعالى فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا، فيلزم أن يكون المعروف هو الحاكم والذي يسوده في الناس، هو الحاكم في الناس، لأنه تعالى يحمل المكلفين على المعروف، يحملهم جبرا وقهرا إذا أراد الله أن يقول لشيء كن فيكون.
يمكن أن نقول الله سبحانه وتعالى لها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بتاريخ الأمر،
هذا الجواب الذي يذكره الشهيد الثاني عليه الرحمة، لأنه يجب على الله لا بمعنى إيجاد المعروف، يجب على الله بمعنى الإبلاغ والإرشاد، والله سبحانه وتعالى بلغ وأرشد فعمل بوجوبه. لكان إما فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا، لأنه تعالى يحمل المكلفين على المعروف وانتفاء المنكر، وللزم انتفاء المنكر قطعا، لأنه تعالى يمنع المكلفين من المنكر، وهذا خلاف ما هو الواقع. في الواقع لم نجد هذا المعنى، وهذا خلاف ما هو في الواقع، وهذا خلاف ما هو الواقع في الخارج. وأما غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب، وتعالى الله أن يخل بالواجب، الإخلال بالواجب قبيح، والله منزه عن القبائح، لأنه فاعل القبيح إما يكون عاجزا أو جاهلا، والله هو القادر على كل شيء وهو العالم بكل شيء. فلذا لا يفعل القبيح لا يخل بالواجب، وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى بأنه حكيم وعالم وقادر كما مر سابقا. قال شرطهما علم فاعلهما بالواجب وتجويز التأثير، أنه فاعل الآن بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يعلم وجه المعروف ووجه المنكر، وتجويز التأثير أنه يحتمل التأثير وانتفاء المفسدة على نفسه وعلى عرضه وماله. أقول شرائط الآن بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: الأول أن يعرف الآمر والناهي وجه الفعل، فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا إذا لم يعرف لأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، فيلزم خلاف الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغرض والهدف من الأمر بالمعروف هو صلاح المجتمع، هو إصلاح المجتمع وسعادة المجتمع، فإذا لم يكن عارفا بهما كيف يأمر وينهى. الثاني تجويز التأثير، فلو عرف أن أمره ونهيه لا يؤثران لم يجب، إذا عرف أنه لم يؤثر لا يجب عليه، لأنه إنما يجب مع التأثير واحتمال التأثير. الثالث انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب على ظنه، إذن يكفي الظن، فلو عرف تيقن أو غلب على ظنه حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه أو لأهله مثلا بلا فرق، أو لأهله بل قيل حتى لماله أو لماله في أمره ونهيه، سقط وجوب الآن بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك دفعا للضرر. فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب ومن مباحث هذا الكتاب وبيان مباحث هذا الكتاب، ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله لنا ولكم ذخرا يوم المعاد، وأن يوفقنا للرشاد ولما فيه الخير والصلاح والسعادة الدنيوية والأخروية بمنه وكرمه. والحمد لله وحده لا شريك له، كما أستميحكم العذر خلال هذين العامين المباركين، وأسأل الله أن يوفقكم وإيانا لما هو الخير ولما هو الصلاح إن شاء الله، كما أشكر الإخوة الذين سجلوا وأتعبوا أنفسهم في تسجيل هذه المباحث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.